وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التقييد إذا جاء دليل مطلق ودليل على التقييد، فدليل التقييد على أقسام. من جملة تطبيقات قانون الجمع العرفي هو مسألة الإطلاق والتقييد. بمعنى أننا نواجه كلامين، أحدهما مطلق والآخر مقيد. هنا السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول: الكلام في ذلك ينقسم على أقسام ثلاثة، وحاصل التقسيم إن الدليل المقيد أو المقيد تارة يكون بلسان التفسير للدليل المطلق، فحينما يقول اكرم الفقير لسان الدليل المقيد يقول أعني أقصد أريد الفقير العادل، وأخرى لا يكون لسان الدليل المقيد لسان مفسر وشارح للدليل المطلق. على الثاني إذا تجرد عن قرينة التفسير فتارة لا يوجد اختلاف في اللسان بين الدليل المطلق والمقيد، يعني إما كلاهما إثباتيان اكرم الفقير واكرم الفقير العادل، أو كلاهما منفيان لا تكرم الفقير ولا تكرم الفقير الفاسق، تارة هكذا، وأخرى يختلفان في اللسان، المطلق لسان إثبات والمقيد لسان ماذا؟ لسان نفي، اكرم الفقير ولا تكرم الفاسق. لاحظوا كيف؟ فإذا إن هكذا نقول، إما يكون الدليل المقيد لسانه لسان التفسير، هذا القسم الأول، أو لا يكون لسانه لسان التفسير، فهنا تارة يختلفان بالإطلاق بالإثبات والنفي، وأخرى لا يختلفان. إن كان لا يختلفان هذا هو القسم الثاني، وإن كان يختلفان هذا هو القسم الثالث. هذا هو حظر التقسيم اللي سيد الشهيد أشار إليه، إلا أنه الجامع هو هذا لسان الدليل المقيد. إن كان لسان تفسير هذا القسم الأول، إن لم يكن لسان تفسير فتارة لا يختلفان بالإثبات والنفي، هذا القسم الثاني، وأخرى يختلفان بالإثبات والنفي، هذا هو القسم الثالث. جيد؟
عفوا شيخ، عن تقسيم الأول نقدر نقول كلاهما مفسر، هذا المقيد
الأول يا هو؟
التقسيم الأول والتقسيم الثالث.
لا ليش؟
هم يفسر شيخنا، أعتقد
ما بأي معنى أقصد وأعني وأريد، بالعكس، ولا بأي لسان تفسير، هذا هو المائز، إنه في القسم الأول مختص بلسان التفسير، المقابل إلى الثاني والثالث لا يوجد فيه أي لسان للتفسير، إلا أن الثاني لا يختلف المطلق مع المقيد في الإثبات والنفي، وبينما الثالث يختلف. هذه هي الأقسام الثلاثة. أما القسم الأول سيد الشهيد يقول واضح، إذا كان لسان المقيد يحمل طابع التفسير فلا يدخل هذا القسم في باب التقييد، وإنما يدخل في باب الحكومة، لأن قلنا إن الحكومة أن يقوم أحد الدليلين بتفسير المقصود من الدليل الآخر، يعني يعد قرينة شخصية ذاتية. وأحد أساليب الإعداد هو الأسلوب الصريح في ذلك. هذا القسم الأول واضح. القسم الثاني وهو المهم أن لا يشتمل لسان المقيد على لسان التفسير، إلا أنه مع ذلك لا يختلف المقيد مع المطلق بالإثبات أو النفي، كلاهما ماذا؟ مثبتا. هنا السيد الشهيد يقول يوجد عندنا تفصيل في هذا القسم الثاني. حاصل هذا التفصيل أنه تارة لا نحرز وحدة الحكم، وإنما نحتمل التعدد، بمعنى صدر خطاب اكرم الفقير، وإن ملاك هذا الخطاب هو الفقر، وصدر خطاب آخر مستقل ملاكه ماذا؟ أن يكون الفقير العادل، اكرم الفقير العادل. لاحظوا اللسان متحد، اكرم، كلاهما إثباتية. فهنا لم نحرز وحدة الحكم، وإنما أحرزنا ماذا؟ احتمال التعدد. وأخرى لا، نحتمل وحدة الحكم، وإن الذي صدر من المولى حكم واحد، إما الحكم على المطلق أو صدر الحكم ماذا؟ على المقيد. فإذا احتملنا تعدد الحكم، هنا السيد الشهيد يقول لا توجد أي مشكلة، لأن اللسان هذا يتحد مع لسان هذا. غاية الأمر هذا يريد الإكرام بصورة مطلقة، وذاك يريد الإكرام بحصة خاصة، لا يوجد أي تنافي وأي تعارض بين اللسانين، وإنما يحمل الخطاب الثاني على أنه مؤكد للخطاب الأول، أو أنه من باب ماذا؟ الأفضلية، لا معنى للتعارض أساسا. يعني بكلمة أخرى، ما دام أن الخطاب الثاني لسانه يتفق مع لسان الخطاب الأول، غايته في دائرة أضيق، فلا تعارض أساسا بين اللسانين الإثباتية. نعم يحمل اللسان الثاني اللي هو في دائرة أضيق على الأفضلية، أنه من الأفضل أن تكرم فقيرا عادلا، ما دام لا يوجد أي اختلاف بين اللسانين. جيد هذا؟ وأما إذا احتملنا وحدة الحكم ولا اختلاف بين اللسانين، فهنا نشك هل الذي صدر من المولى الحكم واحد، صدر المطلق أم صدر من المولى الحكم المقيد؟ بمعنى لو صدر الحكم المطلق فهذا تطبيق لقرينة الحكمة التي تقول إن المولى لم يأخذ في كلامه قيد فهو أراد الإطلاق، ولو كان الحكم الذي صدر المقيد هذا تطبيق لقاعدة احترازية القيود، بمعنى إن المولى ذكر في كلامه قيد فهو يريده. فلا ندري هل صدر من المولى تطبيق لقانون قرينة الحكمة، أم صدر من المولى تطبيق لقانون قاعدة احترازية القيود، فإن ظهور المطلق يختلف عن ظهور لذاك، دلالته إيجابية ظهور المطلق، السلبية العفو أنه لم يقيد، بينما ظهور قانون الاحترازية القيود دلالته إيجابية ما ذكره يريده. فإذن إذا احتملنا وحدة الحكم فلا ندري هل الذي صدر المطلق أم صدر من المقيد، هنا يحصل تعارض بين من؟ بينهما. فإذا حصل تعارض لابد أن نفتش عن نكتة التقديم. هنا من هو الذي يقدم؟ هل الذي يقدم المطلق أم الذي يقدم المقيد؟ لأنه واحد صادر. السيد الشهيد يقول يوجد شبه اتفاق على تقديم المقيد، إن لسان إن الحكم إن المحتمل الذي صدر هو الحكم المقيد، وذلك لأحد بيانين. البيان الأول التمسك بالقاعدة الميرزائية في الأصول، هناك قاعدة بالفقه وقاعدة بالأصول، وهي تقدمت قبل كم درس. المحقق النائيني رحمة الله عليه أعطى للعلماء ضابطة يميز من خلالها إن هذا تعارض قابل للعلاج أو ذاك تعارض غير قابل للعلاج. يعني أنت كيف تشخص هذا تعارض قابل للجمع العرفي وتعارض غير قابل للجمع العرفي؟ كيف نميز ذلك؟ يقول هكذا: أن نفرض الكلامين المنفصلين متصلين، هذا واحد، ثم بعد الاتصال نرى هل إن أحدهما قرين على الآخر أم لا زال التعارض حاصل بينهما حتى بعد الجمع. فإن زال التنافي بينهما بعد الجمع فقل هذا تعارض قابل للجمع العرفي، وإن بقي التنافي بعد الجمع قل هذا تعارض مستقر. خلينا نمثل مثال فقهي. إذا قال الشارع لك صلي صلاة الليل أو اغتسل للجمعة، ثم قال لك في لسان آخر لا بأس بتركه، بترك الغسل، فهنا على قاعدة الميرزا النائيني نفرض الكلامين المنفصلين متصلين ونقول اغتسل للجمعة ولا بأس بتركه، فهنا نجد إن الثاني قرين على الأول، قرين على إن الأمر هو استحباب بدليل لسان الترخيص الصريح ولا بأس بتركه، يعني إن الأمر المذكور هو مستحب، فنجد إن الظهور الأول في الوجوب لا يبقى وإنما يتبدل إلى الاستحباب الذي ينسجم مع من؟ مع قانون لا بأس. فإذا زال ذلك الظهور الأول اللزوم وتبدل إلى الاستحباب فندع إن هذا تعارض غير مستقر. وأما إذا كان بعد الجمع يبقى التعارض موجود من قبيل إن في مال الصبي زكاة، أكو رواية والرواية تقول ليس في ماله زكاة، هنا لو جمعنا بين النصين المنفصلين تكون النتيجة هكذا: تزكى أموال الصبي ولا تزكى أموال الصبي، فنجد إن التعارض لا يبقى موجودا، فلا يكون الثاني قرينة ماذا على الأول، هذا تعارض مستقر. لاحظ هذه القاعدة نستطيع أن نطبقها في مقامنا حينما نحن أحرزنا أو احتملنا وحدة الحكم ولا ندري هل صدر إكرم الفقير أم صدر ذاك اللسان إكرم الفقير العادل، يعني قلنا متحدات باللسان، فماذا نفعل؟ نجعل المنفصلين متصلين ونقول إكرم الفقير وأن يكون إكرامك للفقير العادل، هل يجد العرف أي تنافي أم يرى أن الثاني قرين على الأول؟ يجد العرف إن الثاني قرين على الأول، فإذا كان الثاني قرين على الأول فيقدم الثاني على الأول. هذا بيان لتقديم الدليل المقيد على من؟ على المطلق. والقاعدة هكذا أذكرها: كلما افترضنا الكلامين المنفصلين متصلين وزال التعارض فقل إن الثاني إذن قرين على الأول في فرض الانفصال، يعني إذا كان في فرض الاتصال يكون الثاني قرين على الأول، ففي فرض الانفصال أيضا يكون قرين عليه. هذا بيان. البيان الآخر مبني على قاعدة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وين كان السيشيد لا يفتضيها. تتذكرون إحنا في قضية الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة كان يعتمد على مقدمة صغرى ومقدمة كبرى. المقدمة الكبرى: إن المتكلم بيّن تمام مراده بخطابه، الصغرى ماذا تقول؟ إن المتكلم لم يذكر في كلامه قرينة، ولو ذكر قرينة بعد ماكو إطلاق، لم يذكر في كلامه قرينة. السؤال هنا كانت في الصغرى، هل لم يذكر في كلامه قرينة في شخص الكلام أم لم يذكر القرينة في مجموع كلماته إلى يوم الدين؟ فإذا قال اكرم الفقير ولم يذكر في شخص كلامه الفقير العادل، فينعقد الإطلاق بناء على هذا الاتجاه الذي يرى أن من شرائط التمسك بالإطلاق أن لا يذكر المتكلم في شخص كلامه قرينة خاصة، وهو لم يذكر القرينة الخاصة. وأما على رأي الشيخ الأنصاري الذي يقول لا ينعقد الإطلاق بمجرد عدم ذكر القرينة المتصلة، لا، في شخص الكلام، أن لا يذكرها في شخص كلامه وفي مجموع كلماته. فإذا ذكر باشر عقبة في مجموع كلماته قرينة فينعقد الإطلاق؟ لا ينعقد الإطلاق. من يكون المقدم؟ لكن المقيد بعد. فالشيخ الأنصاري يقول إن القرينة المنفصلة تهدم الظهور الإطلاقي، مو تهدم حجيته. تهدم حجيته على رأينا اللي يقول إحنا شخص الكلام. يقول القرينة المنفصلة إذا جاءت ولو بعد حين لا يبقى ظهور للمطلق.
أصل الظهور
ينتهي. لماذا؟ لأن الإطلاق مقيد مو فقط ألا يذكر المتكلم في شخص كلامه، ألا يذكر القرينة ولو في مجموع كلماته. فمجيء القرينة ولو بعد حين تزيل أصل الظهور وتكون الحجية لما؟ لتلك القرينة المنفصلة. هذا بيان آخر مبني على فكرة الشيخ الأنصاري في أن الإطلاق مبني على عدم إبراز القرائن المنفصلة. سيد الشهيد واضح يقول هذا الكلام غير صحيح، لأن يلزم هدم باب الإطلاق من أساسه، لأنه ما من شيء إلا ونحتمل أن المولى على أي حال هو بيان يخلصنا ويجعل التمسك بالمقيد هو المقدم. هذا بيا كله في القسم الثاني، بيا حالة ما إذا احتملنا وحدة الحكم، لأن إذا احتملنا تعدد حكم الأمر واضح. القسم الثالث والأخير ما إذا لم يكن المقيد بلسان التفسير، هذا واحد مهم عندنا، وكان هناك اختلاف في اللسان بين المطلق والمقيد. فلسان المطلق لسان إثبات مثلا، ولسان المقيد لسان ماذا؟ لسان نفي. أقول لك اكرم الفقير ثم أقول لك ولا تكرم الفقير الفاسق. سيد الشيخ هنا عنده تفصيل، يقول تارة نحرز هذا النهي لا تكرم الفقير الفاسق نهي وضعي. يعني شنو نهي وضعي؟ يعني مانعية إكرام الفقير الفاسق، وإن إكرام الفقير الفاسق فاسد، نهي وضعي، يعني مو إثم لا تكرم الفقير الفاسق، وإنما من يتجرأ ويكرم الفقير الفاسق ما مأثوم، لكنه لا يتحقق الغرض. إذا استظهرنا المانعية وأنه إرشاد إلى المانعية واضح، هذا شو يصير حال القسم الأول لسان التفسير، لأن الأحكام الوضعية شنو دورها؟ دورها أخبارية، قاعد تخبر يعني قاعد توضح المقصود من إكرام الفقير، وإن إكرام الفقير الفاسق هو مانع، قاعد يشرح معنى إكرام الفقير. وأخرى لا نستظهر المانعية وإنما نستظهر لا تكرم نهي تكليفي. فإذا كان نهي تكليفي إذن ينشأ التعارض بين اللسان المثبت اكرم الفقير وبين اللسان النافي لا تكرم الفقير الفاسق. فمع وجود هذا التعارض ايضا نحتاج الى نكته في التقديم. النكته اللي ابرزها الميرزا الناين ايضا تاتي هنا، فان المقيد مقدم ماذا؟ على اللسان المطلق، لانه في فرض الاتصال يزول التعارض، فاذا هو قرين عليه في فرض الانفصال ايضا. اذا ما قبلنا فايل هذا نقدر نقول هذا تعارض مستقر، ثم نذهب إلى المرجحات. هنا سيد الشهيد أشار إلى قضية، يقول في فرض الاختلاف باللسان بين اللسان المطلق ولسان المقيد لا نحتاج إلى مسألة هل إن الحكم واحد أم متعدد، هنا ما يفيد. لماذا؟ لأن هو أساساً أكو تعارض، لأن هذا يثبت وهذا ينفي، فسواء كان الحكم واحد واضح التعارض يقيناً، أو كان الحكم متعدد، هنا تعدد الحكم لا يرفع المشكلة كما رفع المشكلة في سورة الإثبات، حملنا الثاني على من على التأكيد، أكرم الفقير وأن يكون أكرم الفقير العادل. في صورة الاختلاف بين اللسانين لا يؤثر هل أن الحكم واحد أم أن الحكم متعدد، لأنه حتى في فرض تعدد الحكم فالتعارض واضح، لأن هذا لسان إثبات ذاك لسان شنو نفي، فضلاً إذا كان الحكم واحد فالتعارض واضح يكون. وهنا لا نحتاج إلى زج فكرة مثل ما ذكرها سيد الشهيد وين في القسم الثاني، فيما إذا كان بين اللسانين توافق كلاهما إثباتيان، فهنا نقول إذا أحرزنا تعدد الحكم فيحمل الحكم الثاني على التأكيد أو على الأفضلية، إذا أحرزنا وحدة الحكم فهذا تعارض، فلا بد نفتش عن دليل يؤدي إلى تقديم المقيد على المطلق. أما في صورة الاختلاف في اللسان التعارض هو قائم على كل حال، سواء أحرزنا وحدة الحكم أو أحرزنا ماذا تعدد الحكم، هذا هو المقصود من التقييد. ماكو فرق، ماكو أي فرق، ماكو أي فرق. ذاك السيد الشهيد يقول هذا يرجع للحكم كما يصرح، يقول ويدخل في القسم المتقدم.
القسم الثاني يعني تقييد، لماذا نقول أنه متى يقدم؟ لأنه إذا تمسكنا بالإطلاق نعتبر أنه هذا التمسك بالعام بالشبهة المصداقية، يمكن أن نقول هكذا؟ ما عدا الدليل الذي ذكره المصنف يمكن أن نقول هكذا؟
يعني أنه إذا رجحنا المطلق ثم قال لا تكرم الفقير الفاسق، يتوقف على شيء آخر شيخنا، لابد كن نفهم أنه عندنا مشكلة وين؟ مشكلة في المصداق، مو مشكلة في أصل الحكم. لاحظ كيف شلون؟ يعني إحنا عندنا من يقول اكرم الفقير ثم قال اكرم الفقير العادل في القسم الثاني لابد توافق في الإثبات. في الشبهات المصداقية العفو شيخنا لابد يكون اللسان الثاني نافي اللسان الأول، لأنه شو يقولون؟ يقولون إذا كان اللسان الثاني منفي فسوف يتقيد اللسان الأول بقيد عدمي وجودي، وإذا كان اللسان إثبات الثاني يكون الأول بقيد عدمي، فلابد أكو اختلاف باللسان، هذا واحد. بينما القسم الثاني ماكو اختلاف باللسان فما عندنا شبهة مصداقية، وثانيا كون احنا ما عندنا مشكله في اصل الحكم، يعني كون نحرز اولا تعدد الحكم مو نحرز وحده الحكم حتى تصير شبه مصداقيه.
يعني بالثالث نقدر نعتبر هذا الكلام،
ممكن بالثالث ياتي الكلام،
يعني يمكن ان نقول انه التمسك بالعام بشبه
المصداقيه اذا كان عندنا مفهوم الفقير واضح وانما نشك في مصداقه، ممكن اذا جاء دليل مطلق ودليل على التقييد فدليل التقييد على اقسام، القسم الاول أن يكون دالاً على التقييد بعنوانه. من الدال على التقييد؟ دليل التقييد، يعني يقول أنا ترى دليل مقيد جيد وأريد أتصرف باللسان المطلق وأريد أخرج من يمه بعض الحصص، هو قاعد يسولف، هو نفسه دليل التقييد، فيكون ناظراً هذا الدليل دال على التقييد بلسانه التقييدي إلى المطلق، يعني يريد يوضح هو بعد لسانه لسان تفسير ويقدم عليه، لكن بأي اعتبار؟ باعتباره حاكما، ويدخل في القسم الأول من أن الدليل الحاكم مقدم على الدليل المحكوم. القسم الثاني أن يكون مفاد الدليل الدال على التقييد ثبوت سنخ الحكم الوارد في الدليل المطلق، يعني توافق في اللسان، المطلق إثبات والمقيد هذا أيضا إثبات، لكن ما يحمل صفة التفسير أبد نهائيا. كما إذا جاء خطاب اعتق رقبة ثم خطاب آخر اعتق رقبة مؤمنة، ما يناسب حلقة الثالثة هذا المثال قطعا، ما يناسب ينسي شيء بعد ألفاظه شنو اللي خلوهم ما يدرسون الحلقات، يقولون بها مصطلحات ما متداولة عندنا، مسألة التزاحم الحفظي، مسألة التعارض المستقر، جملة من الإشكالات اللي أثيرت على السيد الشهيد بأنه هاي الألفاظ ما متداولة عندنا، لا أقل عند يعني عند غير العرب. فبعدين إنه مثل احتق رقبة، ما هذا جزء هاي يرضيهم، يرضيهم بالكفاية موجودة.
الكفاية مثل
إيه حتى يرضيهم الجماعة، لأن اللفظ مهم مرات. زين هنا السيد الشهيد يقول عندنا صورتين بهذا القسم، وفي هذه الحالة، في هذه الحالة وفي هذا القسم، إن لم نعلم وحدة الحكم، يعني شنو لم نعلم وحدة الحكم؟ يعني احتملنا التعدد.
لم تعلم
شيخ. إن لم تعلم وإن لم نعلم.
تعلمنا.
لم تعلم.
تعلم. ها يلا. إن لم تعلم وحدة الحكم، يعني احتملنا التعدد، فلا تعارضه. ليش فلا تعارضه؟ لأن كلاهما إثباتيان. فوين التعارض؟ فيحمل الثاني على من؟ على الأفضلية. وإن علمت وحدة الحكم المدلول للخطابين، يعني الحكم إما مطلق أو حكم مقيد، يعني إما تحكيم لقرينة الحكمة أو تحكيم لقاعدة احترازية القيود، وإن علمت وحدة الحكم المدلول للخطابين وقع التعارض بين الظهور الأول في الإطلاق بقرينة الحكمة والظهور الثاني في التقييد في احترازية القيود، وحينئذ فإن كان الخطابان متصلين، هذا ما له داعي سيد الشهيد يقوله، لأن احنا فارضين أصلاً القانون الجمع العرفي نفرضه في فرض الانفصال، أما في فرض الاتصال ماكو أي ظهور للمطلق حتى يعارض المقيد. وحينئذ فإن كان الخطابان متصلين لم ينعقد للأول ظهور في الإطلاق. لماذا؟ لأن الظهور في الإطلاق فرع عدم ذكر ما يدل على القيد في شخص الكلام، وإحنا هنا خالفنا وجبنا في شخص الكلام، والخطاب الآخر المتصل يدل على التقييد، فلا تجري قيد إثبات الإطلاق. وإن كان الخطابان، هنا هو السؤال، منفصلين إن عقد الظهور في كل منهما، ظهور المطلق وظهور المقيد، لما تقدم في بحث الإطلاق من أن الإطلاق ينعقد بمجرد عدم القرينة على القيد في شخص الكلام، هذا يريد يتحضر على الشيخ الأنصاري. وقدم الظهور الثاني، هذا البيان الأول اللي ذكرته مستفاد من قرينة قاعدة الميرزا النائني، لأنه قرينة. شنو لأنه قرينة؟ بدليل لو فرضنا متصل يكون الثاني قرينة على الأول أم لا؟ فكلما كان الثاني قرينة على الأول في فرض الاتصال يكون قرينة عليه في فرض الانفصال، لأنه قرينة بدليل إعدامه للظهور المطلق في فرض الاتصال. وقد تقدم هذه القرينة، القاعدة، قاعدة الشيخ النائني، إن البناء العرفي على أن كل ما يهدم أصل الظهور في الكلام عند اتصاله به فهو قرينة عليه في فرض الانفصال ويقدم بملاك القرينية. وهناك اتجاه آخر، هذا بيان ثاني للشيخ الأنصاري، يجعل القرينة المنفصلة مقدمة على المطلق حتى لو جاءت بعد فترة، إن دليل القيد حتى لو كان منفصلا يهدم ماذا؟ أصل الظهور في المطلق. شنو دليله على أنه هذا يهدم أصل الظهور ولو منفصلا؟ وهذا الاتجاه يقوم على الاعتقاد بأن قرينة الحكمة التي هي أساس الدلالة على الإطلاق متقومة بعدم ذكر القيد في شخص الكلام وعدم ذكر القيد في مجموع كلماته ولو منفصلا، وقد تقدم في بحث الإطلاق إثبات ذلك. القسم الثالث، أن يكون مفاده مفاد الدليل الدال على التقييد إثبات حكم مضاد في حصة من المطلق، يعني ذاك مثبت وهذا منفي، كما إذا جاء خطاب اعتق رقبة ثم خطاب لا تعتق رقبة كافرة. زين إحنا ايش قلنا؟ مرة يكون النهي هذا إرشادي، هذا يرجع للقسم الأول باب الحكومة، ومرة النهي التكليفي اللي يفيدنا هو الثاني، على أن يكون النهي في الخطاب الثاني تكليفيا لا إرشادا إلى مانعية الكفر عن تحقق العتق الواجب، ولا دخل في القسم الأول، يصير تفسير، لأن يعني باعتبار النهي الإرشادي إخباري موضح. وهذا القسم، ها هنا سيد الشهيد يقول ما يكون داعي تجيب هل إن الحكم واحد أو الحكم متعدد، لأن التعارض واقع على كل حال بعد الاختلاف اللسانين، وهذا القسم يختلف عن القسم السابق في أن التعارض هنا محقق على أي حال. هذا بعصو الشيخ أثير، خلصنا، محقق على أي حال، على أي حال، بلا حاجة إلى افتراض من الخارج، يعني هل إن الحكم واحد أم متعدد؟ فإذا كان متعدد يزول التعارض، إذا كان واحد ينعقد التعارض. لا لا سي شهيد يقول هو التعارض واقع على كل حال، لأنه أكو تنافي بين اللسانين، بخلاف القسم السابق حتى نقول أكو تعارض إيش نحتاج؟ وحدة الحكم. القسم الثاني حتى يحدث التعارض لابد نثبت وحدة الحكم، فإنه يحتاج إلى افتراض العلم من الخارج بوحدة الحكم. نعم يتفق القسمان في حكم التعارض بعد حصوله، إذ يقدم هذا الاتفاق المقيد على المطلق في كلا القسمين بنفس الملاك السابق وملاك القرينية. والحمد لله رب العالمين.
سنتم السلام.